سالة في النار وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، ما زلنا في دروس الحض على طلب العلم والترهيب من الإعراض عنه، وهذا هو الدرس السادس، ونبدأه ببيان عظيم جامع شامل لفضل العلم وذم الجهل، وذلك من سورة النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويرضى، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، تسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذه الآيات من سورة النور نجعلها بداية لهذا الدرس السادس من جملة هذه الدروس. هذه الآيات الله عز وجل يبين فيها نوره في قلب عبده المؤمن، ويضرب لذلك مثلا رائعا بقوة أو بتجويف في حائط، كما كانوا يفعلون قديما، يضعون المصابيح والسرج في تجويف الحائط حتى يقوم بعكس الأشعة وتزداد الإضاءة، كمشكاة تجويف في حائط فيها مصباح، وليس مصباحا عاديا يتصاعد منه الأدخنة، وإنما هو في زجاجة، وإنما هو في زجاجة، والزجاجة صافية جدا، رقيقة جدا، صلبة جدا، المشكاة في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، فهي صافية متلألئة رقيقة صلبة، حيث تتحقق أو تمثل صفات قلب المؤمن بالتمام والكمال، لأن قلب المؤمن بالفعل صلب في الحق، قوي في الحق، صاف جدا تنطبع فيه صورة الحق يقبله ويعرفه، رقيق جدا يتأثر به فيعمل به، صلب جدا يعني قوي في أخذه لهذا الحق، وهي دي صفة قلب المؤمن، صافي يقبل الحق، شفاف تنطبع فيه الصورة، صورة الحق لو العلم الحق، ثم هو يقبل هذا الحق ويتأثر به فهو رقيق، ثم هو قوي جدا في الحق صلب، الزجاجة كأنها كوكب دري. ثم الوقود لا يوقد من شجرة لم تجد كفايتها من ضوء الشمس أو من الغازات في الهواء الذي خلقه الله عز وجل أو من الأرض الطيبة، وإنما هي شجرة غير عادية، يوقد من شجرة مباركة زيتونة. لا، والزيتون زيته معلوم أنه لا دخن فيه تقريبا، وأنه من أعظم المادة التي تستعمل في الوقود، وهي مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء، فلا تحرم من ضوء الشمس صباحا ولا مساء لأنها لا شرقية ولا غربية، وإنما هي بأرض منبسطة تأتيها الرياح الطيبة دائما، وتأتيها أشعة الشمس في طرفي النهار فلا تنقطع عنها، وبالتالي فثمرتها تكون ناضجة جدا بلا شوائب ولا أدخنة. يؤخذ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمتسه نار، لأنه هذا الزيت أنتج من هذه الشجرة التي لم تحرم شيئا في تربيتها وفي زراعتها وفي تغذيتها، فعلى الكمال من جميع الأوجه، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمتسه نار. نور على نور، دائما قلب المؤمن هكذا. نأخذ التشبيه المركب وهو الأسلم من التكلف والأقرب مأخذا، والتشبيه المفصل أيضا جيد جدا ولكنه لا يعنيني الآن. الذي يعنيني هو التشبيه المركب، يعني جملة المشبه بجملة المشبه به. فالله عز وجل يشبه نوره في قلب المؤمن بهذه المشكاة التي فيها المصباح، والمصباح في زجاجة، والزجاجة كأنها كوكب دري الآيات. فكذلك قلب المؤمن، العلم المنزل من الله عز وجل بمثابة هذا النور الذي لا تجد فيه دخنا أبدا، لا تجد فيه شبهة، لا تجد فيه باطلا، بل هو النور المنزل من النور الذي هو الله عز وجل. فالله هو النور، وهو نور السماوات والأرض، ولا تجد القلوب نورا إلا من نوره. فمثل نوره بصفائه ورقته وقوته في قلب عبده المؤمن، هذا هو المثل الذي ضربه الله عز وجل. فالمؤمن لا يزال يخرج من الظلمات إلى النور، كلما حصل علما وجد قلبه قد استنار أكثر، كلما أشرب من علوم النبي صلى الله عليه وسلم وجد قلبه قد أشرق وأستضاء أكثر، ووجد حياة في قلبه، وصار يكره القبائح، وصار يكره المعصية، وصار يكره المجرمين، وصار يحب الحسنى وأهله، ويحب الإحسان ويكره السوء وأهله بحياة قلبه، لأن قلبه يستنير ويستنير دائما ويزداد ويزكو، والنور يدخل فيه نور على نور. وكلما دخل العلم الذي هو من نور الله عز وجل قلب المؤمن، تفاعل مع النور المزروع في قلب المؤمن والذي فطر عليه، فصار نورا على نور، نور الوحي مع نور الفطرة، أو نور الوحي ثم تجد نورا آخر للوحي يزداد. النور في هذا الوحي يثمر أعمالا للقلوب وأعمالا للجوارح وأقوالا على اللسان، فذلك يزيده نورا، نور على نور، فيطلب العلم مرة أخرى فيزداد نورا، وكل ذلك زيادة على النور الذي خلق فيه والفطرة التي فطر عليها، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله لنوره من يشاء، هذا هو نور الله في قلب عبد المؤمن، ولا يكون ذلك إلا بالعلم، ولا يكون ذلك إلا بطلب العلم وتحصيل العلم بمنهج السلف العمالقة، بمنهج الأصحاب، وبمنهج التابعين وتابعي التابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا هو نور الله عز وجل، ولا يزال المؤمن يحصل من هذا النور ويزداد نورا ويزداد نورا، وقلبه لا يضيق بهذا النور، فمهما ازداد النور اتسع قلبه وزكى. وتلك خاصة لم يجعلها الله عز وجل إلا لقلوب أوليائه، لقلوب المؤمنين لا تزال تتسع وتتسع. انظر إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم وسعة علمه وسعة حياة قلبه، كيف زكى هذا القلب العظيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا هو المثل العظيم، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. هذا النور أساسا وبركاته أساسا في بيوت، بيوت التوحيد، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال يعني في كل وقت يسبحون الله عز وجل، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. إن الإنسان إذا غرق في الدنيا أو غرق في الدنيا أو استغرقته الدنيا الشهوات والحاجات واستجلاب المنافع ودفع المضرات، إذا استغرقه ذلك فإنما يضعف قلبه، وقد يضعف إيمانه، وقد تنزل مرتبته، وقد يجد من المشقة والسبح الشيء الطويل، لك في النهار سبحا طويلا فشغلا طويلا. فالمؤمن يرى ذلك، فإذا رجع إلى بيوت الله عز وجل فذكر ربه فشح ذكرا حقيقيا لا ذكرا روتينيا كما هو الآن، بل ذكر ربه أعني الذكر الحق والذكر بالحق، عندئذ فإن قلبه يشحن بشحنة هائلة ويجدد إيمانه ويجدد النور الذي في قلبه، حتى إذا خرج إلى الدنيا وجد فرقانا يفرق به بين الحق والباطل، بين الحلال والحرام، بين الشبهات وبين الحق واليقين، بين الشهوات وبين اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وجد فرقانا يفرق به بين الحق والباطل، عندما يأمر امرأته، عندما يجد شيئا عن امرأته أو في بيته أو في أبنائه أو في نفسه، فإنه يعرف كيف يربي ولده، هل يشد عليه شدا أو هل يلين معه لينا، إنما لو اشتد عليه بأكثر من اللازم كسر ولده، وإن استلان معه أو ألان له الشيء أكثر من اللازم تميع ولده، تميع ولده، ولكن له رزق الفرقان لأن قلبه فيه النور الذي ضرب الله له هذا المثل العظيم في سورة النور. هو دائما يرى الأشياء على حقيقتها، يفرق بين الحق والباطل، فإذا عنف ولده ففي حدود حتى لا يكسره، وإذا ألان لولده في المعاملة ففي حدود حتى لا يتميع ولده ولا يصير أخرق أحمق. وبالتالي هذا هو الفرقان مع الأولاد ومع الزوجة ومع الناس، الله يرزقك الفرقان بهذا النور، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يا أيها الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. فهذا النور يزداد نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فهذا المثل تجده أنفع ما يكون في بيوت الله عز وجل، عندما يقوم الإنسان بشحن قلبه مرة تلو المرة حتى يمتلئ قلبه نورا، وإذا نقص من نوره شيئا دخل فعوض هذا النور واستزاد منه في بيوت الله عز وجل، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لأن معه الفرقان العظيم الذي يعلم به مصلحتك، فلا تشغله الدنيا عن الصلوات المكتوبات، ولا تشغله شهوة المال عن إخراج الزكوات المفروضات، ولا تشغله هذه الدنيا عن ذكر الله أبدا وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إن النور الذي قذفه الله في قلبه بهذا الوحي العظيم يذكر المؤمن دائما بجهنم، يذكره بعذاب القبر، يذكره بعقوبة الله في الدنيا وفي الآخرة، كما سنرى من سورة الزمر إن شاء الله تعالى في خطبة اليوم بإذن الله. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، لأن الله تعالى غفور رحيم، وسبحانه وتعالى هو البر الرحيم، والبر هو الذي يرد على الجميل بالجميل، يرد على الخير بالخير. فإذا كنت من الأبرار ففعلت الخير وقدمت لنفسك من الخير، فالله تعالى هو البر سبحانه وتعالى وعز وجل، ثم هو لا يدعك فقط بأن يرد على ما فعلته من الخير، بل هو الرحيم يزيدك من عنده ويعطيك من عنده من لدنه بغير أسباب منه سبحانه وتعالى وعز وجل. هو ذو الجلال والإكرام، يحب أن يجل ويحب أن يكرم سبحانه وتعالى. ولذلك ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. نرجع إلى أعمال الكافرين لكي نعلم شيئا من ذم الجهل في هذين المثلين. الله يضرب مثلين لنوعين من أنواع الجهل، جهل بسيط وجهل مركب وجهل علمي وجهل عملي، والجهل دركاته لا تحصى ولا تعد، كذلك العلم درجاته لا تحصى ولا تعد. والعلم التام الجازم هو الذي يستلزم أثره ولابد في القلب واللسان والجوارح. وما عصينا ربنا إلا لنقص علمنا، بشرط أن تعلم أن العلم هو في علم القلب وعمل القلب، أن تعلم أن الجاهل إنما هو نقص في العلم في المعرفة ونقص في العمل بهذا العلم، كل ذلك من الجاهل. فانظر إلى هذين المثلين العظيمين، والذين كفروا وهم الجاهلون بأنواع الجهل، أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، كلهم يخططون ويشرعون لأنفسهم من القوانين ما أنتم أدرى به في مجالس شيوخهم وشعوبهم وفي من خلال طواغيتهم، يخططون ليصلوا إلى أعلى مستوى من اللذة ومن الهناءة من العيش والرغد من العيش، يخططون لسعادة أنفسهم. فهل حصلوا سعادة أنفسهم؟ أبدا، إنهم في لهف ولهف ولهف حتى يلقوا ربهم لكي يعذبهم عذابا شديدا. تلك هي حقيقتهم، إنهم في سراب، إنهم مستدرجون، إنهم ممهلون، إن الله يملي لهم، إن كيده متين. هؤلاء هم الذين كفروا يبحثون عن السعادة، فلا يعطيهم الله السعادة لا في الدنيا ولا في الآخرة، وإنما فقط نمتعهم قليلا، ثم الله عز وجل يضطرهم بعد ذلك إلى عذاب غليظ ويقول لهم كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. يقول لهم تعالى كلوا وتمتعوا قليلا، لماذا؟ لأنكم مجرمون. فتلك هي سنن الله عز وجل. فهؤلاء يعملون من أجل السعادة ومن أجل تحصيل اللذات ومن أجل التقاء بالحياة، وإنما هم في سفل وتسافل وتسفل دائما وأبدا، لأنهم في جاهلية لا يدرون الطريق إلى السعادة ولا إلى اللذة في الدنيا ولا في الآخرة. إن الموحدين يعلمون طريق السعادة، إن الموحدين يعلمون أن السعادة أصلا هي سعادة القلب، وإنما سعادة البدن كسبب فقط لكي تحصل بها سعادة القلب. إن حياة القلب هي الحياة الحقيقية. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. لما يحييكم، لما يحيي به قلوبكم، أو من كان ميتا ميت القلب بالجهل فأحييناه. هذه حياة القلب، وجعلنا له نورا، يعني نور في القلب يمشي به في الناس. الناس في جهل وجاهلية وظلمات بعضها فوق بعض، أما هو يرى الطريق، يعلم الطريق إلى الحق، يعلم الطريق إلى السعادة، إلى السكينة، إلى الطمأنينة، يعلم ذلك ويأخذ من أسباب. أما الكفار فلا يعلمون ذلك نظرا لجهلهم الرهيب ولجاهليتهم العجيبة. والذين كفروا أعمالهم كسراب، مجرد ضوء الشمس في ثلاث منبسطة وقت الظهيرة، ينظرون إلى هذا الضوء يحسبونه ماء زغللة خراب. ضوء الشمس وقت الظهيرة في أرض منبسطة لا فيها جبال ولا وديان، فيحسبون ذلك ماء، والماء هو مادة الحياة. فكذلك الكفار دائما وأبدا من جهلهم يسعون إلى مادة الحياة ليكملوا بها حياتهم، فإذا بهم لم يجدوا هذه الحياة ولم يحصلوا منها مثقال ذرة، وهم في سراب في سراب في سراب كسراب بقيعة. والقيعة هي الأرض المنبسطة التي ليس فيها ماء ولا زرع ولا نبات ولا عالم ولا شيء، كذلك قلوبهم. فالقيعة أرض أقحرت من الخير، كذلك قلوبهم أقحرت من الخير، يبحثون عن الخير وقلوبهم مقفرة من الخير، يبحثون عن السعادة وقلوبهم ميتة، وقلوبهم ممتلئة بالظلمات وممتلئة بالجهالات، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. واحد عطشان يبحث عن الماء فيرى السراب في الصحراء في الفلاة وقت الظهيرة، يرى ضوء الشمس في زغللة في تموجات، فيحسبه الماء، فإذا جاءه وعلمه بعلامة إذا جاء عنده لم يجده شيئا، لم يجد ماء ولم يجد حتى هذا الضوء المتلألئ إذا وصل عنده، فلم يجد سعادة ولم يجد حياة ولم يجد لذة. ويا ليس الأمر قد اكتفى معه بذلك، وإنما الذي حدث أنه وجد الله عنده، وجد الإله الحق، لأن لفظ الجلالة في الراجع مشتق من الإلهية، فهو الإله هو الذي يستحق العبادة، فوصل إلى هذه المنطقة لم يجد السراب شيئا، لأنه سراب لم يجد ماء ولا حياة، ولكن وجد مستحق عبادته هناك. قال له تعالى بقى: ماذا عملت في عبادتي؟ لقد أعطيتك كل شيء، فهل أعطيتني شيئا من حقي؟ ووجد الله عنده فوفاه حسابه، فسقاه ماء حميما فقطع به أمعاءه، وأطعمه من ضريع، طعاما من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، لأنه كان يجري ترك الرسل وأعرض عن الحق، مع أنه فطر على ذلك، فطر على أنه لا بد لكل صنعة من صانع، وفطر على أن الذي خلق الكون هو له الكمال كله على وجه الإجمال، وفطر على أن شرعه هو العبد المطلق، وفطر على أنه لا بد من لقائه يوما سبحانه وتعالى وعز وجل. هكذا فطر في الجزء العلمي وفطر في الجزء العملي من القلب على الثلاثة المقابلة: على حب الله والخوف من الله، على طلب شرع الله عز وجل والاحتكام إليه، على الإيمان باليوم الآخر. هكذا فطر علما وعملا. فهنا وجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب سبحانه وتعالى وعز وجل. هذا مثل عجيب للجهل المركب لهؤلاء الكافرين، يتصورون أنهم يحصلون الحياة ويهيمنون على الأرض ويصنعون الأسلحة الثقيلة والمصانع لعلهم يخلدون، ويستعملون السنن الربانية والقوانين التي أودعها الله في الماء وفي الهواء وفي التربة وفي الجبال وفي الطير وفي الوحش، وهو المقيت عز وجل الذي أعطى كل شيء قوته لكي يوجد ثم أعطاه قوته لكي يستمر. هؤلاء لم يعرفوا ذلك، وإنما عرفوا ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون وهم بها كافرون، فأعمالهم كسراب. هذا هو الجهل المركب اللي يبقى ما هوش عارف حاجة وفهم أنه عارف كل حال، يعني أدرك الأشياء على عكس ما هي عليه أيا كان التعريف. هذا هو الجهل المركب يجري خلف سراب، لأنه قلد أباه وقلد معظميه وقلد الضلال من البشر وقرر زعماء دينه بغير أن يفكر، بغير أن يبذل وسعه ويبذل جهده ويستفرغ وسعه في تحصيل اليقين، وفطرته وقلبه يقول له إنك لم تحصل اليقين، كما أن عينه إذا لم تر الشيء تقول له إنك لم تر الشيء، فأدرها مرة أخرى، عينه تقول أدرني مرة أخرى لأرى لك هذه الأشياء. كذلك قلبه يقول لم أجد اليقين، فابحث لي عن اليقين وسل أهل الذكر عن اليقين، استفرغ ابذل الجهد واستفرغ الوسع لتصل اليقين، لكنه لم يجد ذلك، لم يفعل ذلك ولم يصل إلى ذلك، وإنما نظر إلى من؟ إلى أهله، إلى ذويه، إلى أصحاب مصالحه، والرغبة والرهبة في قلبه واتباع الهوى له تأثير كبير على علوم القلب فيحول ظنه الى اعتقاد فاسد، يحول ظنه مع انه يعلم انه ظن، يعلم انه ليس يقينا، ان دينه باطل وان اباءه على الباطل وعلى الضلال، ولكنه الرغبة واتباع الهوى، لذلك تأثير شديد على هذا الظن، فيحول هذا الظن الى اعتقاد، وذلك في قوله تعالى ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس. ان يتبعون الا الظن، هو يعلم انه ظن، ولكن هوى الانفس ومصلحته في المال وخوفه من ترك اهله وعشيرته ووطنه ومن محاربتهم ومعاداتهم، هذا تسبب له في ان يصل ظنه الى الاعتقاد الفاسد، فهو يعتقد انه على الحق وما هو على الحق، وانما هو في سراب. هذا هو الجهل المركب اللي هو الحمير الذين يتبعون قادتهم وأئمة دينهم بغير تفكير، بغير عقول، بغير بحث عن الحق، بغير ان يسأل نفسه وان يعيد الامر الى فطرته، وبغير ان يسمع عن الناس وان يحاول، ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم، ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. هذا هو مثل للجهل المركب. ثم المثل الذي بعده تعتبره كما اعتبر ابن القيم للجهل البسيط. فما هو هذا الجهل البسيط؟ في قوله تعالى او كظلمات في بحر اللجي، ظلمات كثيرة جدا في بحر عميق بعيد العمق، غوره بعيد، وهذا بحر اللجي فعلا تجد الاسماك بغير اعين، وتجد حياة عجيبة، وتجد درجات الحرارة مرتفعة جدا تصل الى 600 درجة في بحر اللجي. هذا البحر اللجي يكون فوقه امواج، ثم تجد امواجا اخرى على سطح البحر، يغشاه موج من فوقه موج. ولقد امن العالم الالماني وغيره بهذه الآية لما سأل أركب محمد البحر؟ قالوا نعم، لا لم يركب البحر أبدا. قال لا يكون هذا الكلام إلا من الذي خلق البحر وآمن ودخل في الإسلام بهدى الله عز وجل. يغشاه موج من في موج تحت في الأعماق، أيوة نعم، من فوقه موج، من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض. هذا مثل يضربه الله عز وجل للظلمات المحسوسة لكي نتصور بها الظلمات المعنوية، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، أما المؤمنون نور على نور. هذا المثل الذي هو الظلمات المتراكمة بعضها فوق بعض هو مثل لقوم علموا ثم جحدوا، أبصروا الحق ثم أنكروه. لماذا؟ لأنهم اتبعوا الهوى. فهؤلاء أبصروا الحق وتراءى لهم الحق وتبين لهم الحق وأظهر لهم الحق، ولكنهم أعرضوا عن هذا الحق وساروا في الباطل، فعاقبهم الله عز وجل بأن طمس على هذا العلم الذي علموه، وبأن طمس على هذه المعرفة التي عرفوا بها، وبأن أظلمت قلوبهم وحرمهم من هذا النور بعد أن أبصروه. فهؤلاء هم أصحاب الجهل البسيط، هم لا يحسبون أنهم على حق، وإنهم مشغولون بالدنيا، مشغولون بأشياء، أعرضوا عن هذا تماما، ولا يحسبون أنهم على حق ولا باطل بعد أن عرفوا الحق وتبين لهم. فهم لا يعلمون أنهم على حق، يعني معرضون، لا يهتمون بهذا الأمر، فتلك عقوبة من الله لهم، كما بينا قبل ذلك بأن الجهل عقوبة من الله عز وجل. فهذه الظلمات قدرها الله على قلوبهم، وهذا الطبع على القلب والريم على القلب والطمس على القلب، وكل عقوبات القلوب هي منها هذا الجهل الرهيب الممثل في هذا المثل أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات. فكذلك في قلب هذا المجرم ظلمات من الشك، ظلمات من الريب، ظلمات من الظنون، ظلمات يعني بأمواج الشبه والشكوك تتراكم في قلبه بعد أن تبين له الحق، لكنه تلكع ولم يطلب الحق ولم يسترسل في طلبه ولم يستمر على هذا النور، فعاقبه الله عز وجل بأن تلاطمت أمواج الشبه وأمواج الشبهات والشكوك والريبة تلاطمت في قلبه، ثم جاءت سحب من الغي واتباع الهوى واتباع الشهوات، فصار كالأنعام بل هم أضل. هذا هو المثل. ثم نرجع فنقول إن المثل الأول هو من المثل المائي أو كالمثل المائي الذي ضربه الله للمؤمنين وضربه للمنافقين، وإن المثل الثاني كالمثل الناري اللي هو في الضوء والظلمة أو كظلمات. يبقى ده مثل مائي للكافرين ومثل ناري للكافرين، يعني الحياة والنور للمؤمن بيقابلها الموت، الموت والظلمة عند الكافرين. الموت فلا ماء لأنه سراب لم يجد شيئا، والنور فلا نور لأنها ظلمات بعضها فوق بعض. هذان مثلان عجيبان ضربهما الله عز وجل للجهل للكافرين، لأنهم جاهلون يعيشون في جاهلية جهلاء ليل نهار يتشاورون ويجتمعون لكي يحققوا اللذة، لكي يحققوا السعادة، لكي يحققوا الحياة الحقيقية، فلم يصلوا إلى شيء منها. واستدرجهم الله لما وجد من أنفسهم ظلما وجهلا، إنه كان ظلوما جهولا، لما وجد من أنفسهم بغيا وإعراضا عن الحق، مع أنه في عليائه من فوق عرشه يعلم أن الحق قد استبان لهم يوما، ثم هو الذي هدد وتوعد فقال: ونقلب أسئلتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. هذان مثلان للكافرين للجهل، لأنهم جهلاء. إذا كانت المعصية لم تكن إلا عن جهل وبجهل، فكيف بالشرك وكيف بالكفر؟ فهذه الأمثلة هي من أوضح وأنصع الأمثلة في كتاب الله عز وجل حول هذه القضية. الله نور السماوات والأرض، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة أو كظلمات في بحر اللجي. هذه فكرة عجيبة عن طلب العلم وعن الإعراض عن طلب العلم، عن بيان فضل العلم وبيان ذم الجهل. والقرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. للأسف الشديد الناس الآن لا يعرفون هذا النور على التفصيل، ولا يعرفون هذه الظلمات على التفصيل، وهذا هو الجهل الذي يترتب عليه كل الشر الموجود الآن في الكرة الأرضية بالنسبة للمسلمين، بالنسبة للمسلمين في أقطار الأرض. كل الشر الذي يقع فيه إنما هو بجهلهم، فلم يأخذوا من نور الله كما ينبغي، ولم يدرسوا سبيل المجرمين كما ينبغي. هذا هو الجهل، هي المصيبة، تلك الكارثة. وهنا ننتقل للنقطة الثانية في آيتين جامعتين من كتاب الله عز وجل من سورة الأنعام، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، ومن سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيرا. إذن هنا في سورة النساء سبيل المؤمنين ذكر الله سبيل المؤمنين، وهو يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به في هذا السياق. وفي سورة الأنعام قال: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فهنا لابد أن نعرف سبيل العلم سبيل المؤمنين، وأن نعرف سبيل الجهل سبيل المجرمين، وإلا وقعت في سبيل الإجرام وأنت لا تدري ولا تعلم. عليك أنت أن تراجع السياق حتى لا يعني ينقضي الوقت ولم أبين ما أريد في هذين الآيتين من سورة النساء ويتبع غير سبيل المؤمنين ومن سورة الأنعام ولتستبين سبيل المجرمين. سبيل المجرمين سياقها ولا تطرد الذين يدعون ربهم، وسياقها أيضا وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، يعني السوء لا يرتكب إلا بجهالة، سواء أنك لا تعرف أنه من السوء أو تعرف السوء ولكن معرفتك له بسيطة أو لا تعرف العقوبة ولا تجزم بالعقوبة أو لا تتصور العقوبة أو تؤجل وترجع وتؤخر وتسوف في التوبة وتقول إن العقوبة يوم القيامة للسبدري، ثم لا تذكر شيئا من عقوبات الله في الدنيا وتجعل السنن الربانية كما بينت ذلك تفصيلا في ساعة ونصف في درس يوم الاثنين الماضي في أعمال القلوب. السلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ثم قال تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. سبحان الله العظيم، انظر إلى سبيل المؤمنين، الله عز وجل بينها أعظم البيان وفصلها أعظم التفصيل وبين توفيقه لأهلها وخذلانه لسبيل المجرمين. فالله بين سبيل المؤمنين وفصلها ووصف أهلها، وبين سبيل المجرمين وفصلها وخذل أهلها، مدح سبيل المؤمنين وذم سبيل المجرمين، بين أولياء سبيل المجرمين أو أولياء سبيل المؤمنين، وبين أولياء سبيل المجرمين، وهكذا فصل ذلك الأمر تفصيلا في القرآن وعلى لسان رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ثم فإذا فصل السبيلين، وهذا علم وهو ده اللي بتكلم عنه، يعني كل الذي نحصله من علم إنما هو في اتجاهين، إما اتجاه في معرفة سبيل المؤمنين وإن في معرفة سبيل المجرمين، ولا بد من التفقه في السبيلين، لا بد. فالأصحاب وهم عمالقة العالمين بعد الأنبياء والمرسلين هم الذين تفقهوا أعظم الفقه في سبيل المؤمنين وتعلموا من الرسول صلى الله عليه وسلم. كان الواحد منهم إذا استمع إلى العشر آيات لم يجاوزها حتى يفهمها ويتعلمها ويعمل بها. فتعلموا القرآن والعلم والعمل، تلك هي سبيل المؤمنين، سبيل الصحابة العمالقة. ثم هؤلاء الأصحاب كانوا على الذروة من سبيل المجرمين، كانوا كفارا وفسقة وكانوا مجرمين، كانوا عبدة الأوثان، كانوا في جاهلية جهلاء. أفقه الناس بسبيل المجرمين هم الصحابة، أفقه الناس وأعلم الناس بسبيل المجرمين هم الصحابة، لأنهم كانوا عليها ويعرفونها جيدا. عمر رضي الله عنه ذو النظرة الثاقبة وهو الملهم المحدث ذو الفراسة العجيبة، قال إنما تنقض عروة الإسلام، عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، يعني من لم يعرف سبيل المجرمين وقع في سبيل المجرمين وهو يتصور أنه من سبيل المؤمنين أو على الإباحة، يعني شيء مباح لأنه لا يعلم سبيل المجرمين. الصحابة كانوا يحضرون المناظرات أو المناقشات أو يرون أعمال الناس، وفي ثانية وفي أقل من لمح البصر يكون الصحابي الجليل قد أدرك أن هذه من سبيل المجرمين من أعمال الجاهلية، لأنه قد عملها من قبله ونزل النور التام النور العظيم على لسان الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم، فأخرجهم الله من الظلمات الحالكة السواد إلى النور التام العظيم الذي أنزله الله على قلب رسوله العظيم صلى الله عليه وسلم. يبقى سبيل المجرمين استبانت تفصيليا للأصحاب العمالقة، سبيل المؤمنين أيضا استبانت تفصيليا للأصحاب العمالقة، ولذلك كانوا سادة العالمين وكانوا خير العالمين بعد الأنبياء والمرسلين. فلا بد من دراسة سبيل المؤمنين ولا بد من دراسة سبيل المجرمين. والناس في هذه على أربعة أصناف، في مسألة سبيل المؤمنين وفي سبيل مسألة سبيل المجرمين. النوع الأول الذي ذكرته هو مثال ما عليه الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هؤلاء هم الذين تبقوا في سبيل المؤمنين ودرسوا أيضا سبيل المجرمين وعرفوه تماما. فإذا دخلوا في التفاصيل، والإنسان بيغرق في التفاصيل، فإذا دخلوا في التفاصيل سبيل المؤمنين ميزوا وفرقوا بينها وبين تفاصيل سبيل المجرمين، لأن الله عز وجل آتاهم فرقانا، جعل لهم فرقانا بين تفاصيل سبيل المؤمنين وتفاصيل سبيل المجرمين. وسنعلم الآن أننا في خلطة، في كوكتيل كما يقال، من سبيل المؤمنين على سبيل المجرمين، نظرا للجهل الرهيب التي تعاني منه الأمة. إنما الصحابة ومن على شاكلتهم إلى يوم الدين هؤلاء هم الذين عرفوا سبيل المؤمنين وعرفوا سبيل المجرمين. ثم النوع الثاني لا علم له بسبيل المؤمنين ولا بسبيل المجرمين ولا هو دليل الدرجة. انظر بقى او كظلمات في بحر اللجي. وهؤلاء اقرب مثلا لهم، اقرب مثل لهم هو الانعام، انهم الا كالانعام بل هم اضل، كمثل الحمار يحمل اسفاره، فمثلوه كمثل الكلب، بس الكلب الذي علم ثم رجع. هو ده اقرب مثال له فعلا، كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فإذا هذا هو الصنف الثاني. النوع الثالث من الناس هم الذين تفقهوا في سبيل المؤمنين وهم والتي وصلتنا ويتعلم الناس منها كثيرا من الفقه، ترى أنهم من الصوفية وأنهم وقعوا في ضلالات عجيبة من سبيل المجرمين حتى في مسائل الاعتقاد، ولولا أن يعذروا بجهلهم فيها وإلا سيكون لهم شأن يوم القيامة. وأي شأن يكون لهؤلاء؟ المهم أنهم انظروا إلى فقههم، تفقهوا في سبيل المؤمنين على التفصيل في مسائل الأحكام وما إلى ذلك، لكنهم وأخذوا العقيدة مجملا مثلا، أو يعني درسوا سبيل المؤمنين على الإجمال ببعض التفصيل في بعض المسائل، ثم لم يعرفوا شيئا عن سبيل المجرمين إلا من باب الإجمال، لباب الذكر الإجمالي بغير تفصيل. وهنا عندما يصطدم أحدهم بتفاصيل سبيل المجرمين يحسبها من سبيل المؤمنين. وانظر إلى أصحاب العمائم الذين يجلسون عند وتن الحسين والحسين مبرأ برأه الله. انظر الى اصحاب الدكتورة والشهادات كيف باعوا دينهم بثمن بخس، وكيف زين لهم الشيطان اعمالهم، وانظر الى كيف استغرقتهم سبل الاجرام وهم يحسبونها على المباحات على اقل تقدير، ان لم يكونوا يحسبونها من سبيل المؤمنين. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شيء رهيب بشع الذي درس سبيل المؤمنين على نوع من التفصيل ولم يدرس تفصيل سبيل المجرمين، فهذا يقابل أشياء كثيرة ويحسبها من سبيل المؤمنين. انظر إلى الناس الآن مثل على سبيل المثال يحتفلون بموتاهم بما يسمى الأربعين، والأربعين هذا من سبيل المجرمين، بل من سبيل أكابر المجرمين، بل من سبيل الفراعنة. انظر إلى البدع التي تحدث في كل شيء فإنها من سبيل المجرمين، يحسبها الناس من سبيل المؤمنين. نظرا لجهلهم، لأنهم درسوا بعض الدراسة وهذا النوع الثالث في سبيل المؤمنين ولم يدرسوا سبيل المجرمين إلا على الإجمال، فيقع أحدهم في سبيل المجرمين ويحسب أنه من المهتدين، وذلك في أمور كثيرة، وذلك في أمور كثيرة للأسف الشديد. ولو قرأت الكتاب العظيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكل هذا الكتاب في هذه القضية في بيان سبيل المجرمين حتى لا نتشبه بهم وحتى لا نشبههم في شيء. هذا الكتاب العظيم من استوعبه وقرأه عرف كيف يقع المسلم في سبيل المجرمين وهو يحسب أنها من سبيل المؤمنين. وذكر أشياء كثيرة على هذا النوع. أهل الكتاب مثلا هم يودون أن نعود في الكفر، ود كثير من أهل الكتاب لا يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ليه؟ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، عرفوا أنكم على الحق فحسدوكم فعايزينكم تبقوا زيهم ثاني. هذا الكلام اللي هو سبيل المجرمين وقع الآن في أمة سبيل المؤمنين للأسف الشديد. انظر إلى الحسد والبغي الموجود الآن، تعلم ذلك تمام العلم كيف أن بعضهم يحسد أخاه، كيف أن بعضهم يكتم هذا العلم، كيف أن بعضهم يبخل بما عنده من العلم. انظر مثلا الله عز وجل يحب كل مختال فخور، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. والأرجح أن المراد بالبخل هنا بالدرجة الأولى هو العلم كما رجحه شيخ الإسلام. طبعا البخل بالمال وبالنافع منع النافع، تعريف البخل منع النافع، فالأرجح هنا هو منع العلم. فلماذا يمنعون العلم؟ يكتمون العلم. من الذين يكتمون العلم أصلا؟ أهل الكتاب. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، وراجع الآيات في كتم العلم. لماذا يكتمون العلم؟ لماذا يبخلون؟ على أوجه ثلاثة، إما بخلا به، شم الأذى زيه والأعالم زيه يتعب نفسه ليه، وإما اعتياضا عن إظهاره بالدنيا يأخذ عليه مالا ورئاسة، إذا كما ترى الآن من الذين يبيعون دينهم بثمن بخس فبيتعوض عن ذلك بدنيا، وإما خوفا أن يحتج به عليه، أن يحتج بما أظهره عليه. تجد المسلم اليوم يناظر المسلم ويعلم أن خصمه ومناظره يريد قولا ما ولا يجد له نصا، فلا يحضر له النص ولا يذكره به لئلا يحتج به عليه، أو ده بخل وكتم علم. إذا سبيل المجرمين كتم العلم واقع في كثير جدا من طوائف أهل العلم في هذه الأمة، لأنهم لم يدرسوا لم يتفقهوا في سبيل المجرمين، وهذا هو الواجب. لابد من معرفة سبيل المجرمين حتى لا نقع فيها أيها الناس. إن هذا الأمر عجب العجاب، إن هذا الأمر عجب العجاب والله، من حيث الحسد اللي حصل في الأم أو كتم العلم اللي حاصل الآن، كل أصل موجود في سبيل المجرمين. مثلا الله يقول قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وانظر الآن إلى هؤلاء الذين يعتبرون اتخاذ المساجد على المقابر من سبيل المؤمنين ومما يقربهم إلى الله عز وجل. هو نفس الشيء، الله لعن هؤلاء لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ثم يأتي أناس من هذه الأمة ومعهم أناس ينتسبون للعلم في ظاهر الأمر أمام الناس، ومع ذلك يزينون لهم ذلك ويبررون لهم ذلك، والناس يحصرون أنهم على سبيل في سبيل المجرمين في عقائد الجبت. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصية من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أهل الكتاب آمنوا بالجبت بالأوهام، آمنوا بالسحر، آمنوا بطال المدد من الموتى، آمنوا بأن البركة تؤخذ من الموتى أو من الأحياء على غير السبل والمناهج الشرعية. آمنوا بالجبت، آمنوا بوجود قوى أخرى لغير الله تتحكم وتهيمن على مقدرات الأشياء
وعلى ملكوت الأشياء، كل هذه أوهام وقعت فيها الأمة، فآمنوا بالأوهام. مدد يا حسين، مدد يا أم هاشم، مدد يا شيخ العرب، والذبح للحسين والنذر للحسين، والحسين منهم مبرأ. انظر إلى ذنب الله لهؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ومع ذلك فهم يؤمنون بالجد، فكيف بالذين أوتوا القرآن والسنة ومع ذلك يؤمنون بالجد؟ بجملة الأوهام العصر عند المقابر المتخذة مساجد، فإنا لله وإنا إليه راجعون، والجدال فيها لا يتوقف. الأعمال الشركية فظيعة 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 هناك، وانتشرت الدعارة حولها، وانتشرت المخدرات عندها، وانتشر الظلم والفسق والعربدة عندها، ومع ذلك تجد مجادلين ممن ينتسبون للعلم ويلبسون العناء ما يأخذون من القرآن والسنة، لأنهم لم يعرفوا شيئا عن سبيل المجرمين إلا على الإجمال. فلما جاء بهذا التفصيل باتخاذ المساجد مقابر، وقعوا فيها، وقعوا في سبيل المجرمين، وجروا خلفهم ملايين من الطغام من العوام من الجهلاء، فإلى الله المشتكى. يؤمنون بالجبت والطاغوت. انظر إلى سبيل المجرمين، الطاغوت في سبيل المجرمين كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مطاع. يعني أنت لو تجاوزت حدك في سرقة أو في غش أو في ظلم، كل برضه عبارة عن معصية. أما أن تتجاوز حدك وحتدخل بقى في سلطان الملك عز وجل، دي تبقى طاغوت. ما انت ممكن تتجاوز صدر الناس وتبقى مسلم، مجرد ظلم، او تسرق اموال الناس او تتجاوز الحد. انما ان تتجاوز الحد لدرجة انك تدخل نفسك في سلطان الملك، يعني تجعل نفسك سلطانا لا يكون الا للملك الحكم الحق عز وجل، فتنسى انك عبد، وان العبودية لازمة لك، وفي رقبتك شئت ام ابيت. ثم تدخل نفسك وتجعل نفسك سلطان الملك فتشرع من دون الله. اذا كان الحكم بغير ما انزل الله له تفصيل كما بيناه، فان التشريع بغير ما انزل الله ليس له تفصيل. اجماع الامة واجماع كل عاقل على انه كفر مخرج عن الملة، لانه ادخال للمشرعين في منطقة لا يحق لأحد أن يقول فيها شيئا إلا الملك الحكم الحق سبحانه وتعالى وعز وجل. ولكن بجهل الناس بتفاصيل سبيل المجرمين وقعوا فيها، وقعوا فيها، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تفاصيل كثيرة جدا يذكرها شيخ الإسلام في هذا، كما قل اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، الآية من سورة التوبة. وعدي بن حاتم يقول يا رسول الله ما عبدناهم، ما عبدنا الاحبار ولا الرهبان. ويقول له الرسول صلى الله عليه وسلم افلم يكونوا يحلون لكم الحرام فتطيعونهم، قال بلى، افلم يكونوا يحرمون عليكم الحلال فتطيعونهم او تتبعونهم، قال بلى، قال فتلك عبادتهم من دون الله، او كما قال صلى الله عليه وسلم الذين لم يتعلموا ولم يتفقهوا في سبيل المجرمين وقعوا في عند التفاصيل في سبيل المجرمين، مع انهم يعرفون سبيل المجرمين اجمالا ولم يعرفوا تفصيلها. فلما جاء هذا علي بن حاتم لم يكن قد عرف سبيل المؤمنين، وانما هو في سبيل الكافرين، وايضا لم يتصور انها عبادة، لان اللي هيقول له ان دي عبادة هو النور التام انها عبادة لغير الله عز وجل. فيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، كثير من الامة الان، كثير من الامة الان يعظم شيخه كما عظموا احبارهم ورهبانهم، يعظم مجموعه، فاذا احل شيخه شيئا او اباح شيئا او اجاز شيئا قال هذا هو الحلال، واذا حرم شيخه شيئا او اباح شيئا او لم يبح شيئا وحذر من شيء قال هذا هو الحرام. ولو جئته بكل دليل، للاسف الشديد هو زي ايه، ما دي سبيل المجرمين. لو عرف معنى قوله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله الايات، لو عرف معناها لتعرف على تفاصيل سبيل المجرمين في هذه المسألة. إذا لم يقع فيها، إذا لم يحكم غير رسول الله أبدا في شيء من الأشياء، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، النوع الثالث والخطر الذي ذكرته ووقفت عنده بعض الشيء، لان لنا وقفة اخرى ان شاء الله في هذا الموضوع في بيان تفصيل سبيل المجرمين، هو عندما نشرح انواع الشرك، وده بيان تفصيل تفصيلي لسبيل المجرمين، وعندما نشرح طبائع اهل الكتاب في كل عاداتهم ونسكهم وعقائدهم، فإنما نبين تفصيل سبيل المجرمين، ولابد أن نعرف ذلك، وإلا وقعت فيه وأنت لا تشعر. ولذلك يلزمك أن تقرأ هذا الكتاب، اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، وذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية جزاه الله عن المسلمين خير الجزاء. الأدلة كثيرة جدا على هذا النوع الثالث. أما النوع الرابع فهم الذين يعرفون سبيل المؤمنين على الإجمال بغير تفصيل، ويتفقهون تماما في سبيل المجرمين، كما يسمى لك الكاتب الإسلامي، أو هو كاتب مسلم فعلا، مش الإسلام، هو الإسلام هو علماني، هو كاتب مسلم، ويتخصص في سبيل المجرمين ويبينها للناس ويحاربهم في العلمانية في كذا في كذا، لكنه يأتي إلى سبيل المؤمنين فلا يعلم عنها إلا الإجمال. فهذا الذي يقرأ المقالات والبدع، وعندئذ يكون أيضا فيه نوع من الضلال، ولقد دخلت في الأمة ضلالات كثيرة جدا بهذين النوعين، اللي هو يعرف سبيل المؤمنين ولو على نوع من التفصيل، ولكنه لا يعرف تفصيل سبيل المجرمين، او الذي يعرف سبيل المؤمنين على الاجمال فقط ويعرف سبيل المجرمين على التفصيل. تجد ذلك في مناظرات، في مناظرات، مناظرات بين العلمانيين وبين الموحدين، تروج هناك اصطلاحات عجيبة جدا من سبيل المجرمين، ويتكلم بكلمات وبخطط، كل ذلك من سبيل المجرمين هو موجود ومبين في القرآن والسنة. فإن كان الذي يناظره من الشيوخ أو من العلماء غير دارس لسبيل المجرمين فيما يتعلق بالعلمانيين البارزين، عندئذ قد ينهزم، أو قد لا يستطيع أن يبين الحق للناس، ويخرج الناس بشبهات هائلة، لأن هذا العلماني البارد هو متخصص في سبيل المجرمين وآمن بها ويعلم شيئا عن سبيل المؤمنين، فكلما حدثه صاحب سبيل المؤمنين دخل له بالمراوغة وقال له حقوق الإنسان، ايش تقول في حقوق الإنسان على سبيل المثال؟ يعني شو بقى سبيل المجرمين ازاي؟ وبعدين عبارات جميلة جدا واصطلاحات فضفاضة، قل لك الحداثة حقوق الإنسان، تقول حاجة في حقوق الإنسان؟ ده أنت قلبك يسكت صحيح، إيش في حقوق الإنسان؟ فإذا كان هذا الرجل لا يعرف أن حقوق الإنسان هي من أشرف التخطيط اليهودي، وإنما هي عبارة جميلة في ظاهرها على باطل يراد وعلى أمر يراد قد دبر بليل وحيك من قديم، إن هذا الشيخ لا يعرف سبيل المجرمين في هذه القصة، قول له انا معاك حقوق الانسان، طب ادونا حقوق الانسان. طب يعني ايه حقوق الانسان؟ ما ارادوا بحقوق الانسان الا نفس الاسلام من جذوره، يعني دي مجرد دعاوى، لان الاسلام يامر بجلد الزاني الغير محصن وبرجم الزاني المحصن، فده تعجيز. يقول لك اين حقوق الانسان؟ يعني ايه الغدي من القران؟ من بدل دينه فاقتلوه، يبقى اللي هيرتد هيقتل، ولك اين حقوق الانسان؟ حرية الاعتقاد، وهكذا وهكذا الى ان يلغى الاسلام كله جملة في البداية. ولما ما هو الانسان لما بيجي عنده الاسلام ويلغى عنده الاسلام جملة، بيعاقب بعد ذلك ان يلغى تفصيلا وان يسارع في الكفر كما قلت، لان الجهل عقوبة، هو اصل لكل شر وهو ايضا عقوبة. فاذا كان الشيخ المناظر الذي يناظر علمانيا لم يتفقه في سبيل العلمانيين، في سبيل المجرمين الخاصة بالعلمنة وبالحداثة ومسائل حقوق الانسان وبهذا التخطيط وبما يراد بهذه الكلمة وبالبنود التي تحتها، اذا لم يكن متبصرا بها فلا يحق له ان يناقش امام الناس العلمانيين، لانهم حيطلقوا اصطلاحات من ضمن يقول لك ايه، يقول لك الانسان ده منحة ربانية فما يقتلش، منحة ربانية، شوف الكلام، يقول لك ده مسلم، يقول لك انا مسلم، لك انا مسلم في النقاش، يقول لك انا مسلم، ويقول لك الانسان منحة ربانية ومؤمن يا جدع، مؤمن الانسان منحة رب، ده العلماني في المناظر، الانسان منحة ربانية. طب ما منحة ربانية اذا من الذي من حقه ان ياخذها؟ هو الذي منحها، هو الرب عز وجل، ما يقولش كده، هو منحة ربانية فلا يجوز قتله، تقوم تلف تقول حكم الله زي كده، يقوم يلغو عليك، وخلينا كفر لا تسمعوا لهذا القرآن ويلغوا فيه لعلكم تغلبون، هو ده من سبيل المجرمين، اللغو والهيصة والدوشة لما الحق يقال، ما هي دي المسألة والهمجية، هو ده سبيل المجرمين. فلا يحل لشيخ ان يناظر احدا من ائمة سبيل المجرمين الا بعد ان يتفقه فيما يناظره فيه من القرآن والسنة، وان يدرس تفصيل المجرمين قديما وحديثا، والا خرج مستمعوه بشبهات الله اعلم بعواقبها. ايها الاخوة الاعزاء، النقطة الاخيرة هي من سورة الزمر تعليقا على قوله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. شيء عجب في هذه الايات من سورة الزمر، وابدأها بقوله تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خلق السماوات والارض بالحق. والحق يعني الكمال في الحكمة، الكمال في العلم، يبقى اساس الخلق بالحق هو الكمال في هاتين الصفتين، فالذي خلق السماوات والارض له الكمال في العلم وله الكمال في الحكمة وله الكمال في القدرة، اذا هذا هو الخلق بالحق. والدليل ان كل شيء خلقه الله عز وجل يتضمن علما ويتضمن حكمة على الكمال، كل شيء صدر عن العليم الحكيم قبل ما يبدأ الشيء الذي اصدره العليم الحكيم، الذي اوجده العليم الحكيم، ثم جعل الاشياء عز وجل متضمنة على العلم وعلى الحكمة، تدل على كمال علم الذي خلق وكمال حكمة الذي خلق. واذا اردت ان تعرف شيئا من هذا فسال الدكاترة، سال اصحاب الطب، كم من ماجستير ودكتوراه في الكرة الارضية حتى الان في تاريخ البشر كان بذل من جهود في التعرف على تفاصيل هذا الجسم الانساني، كان بذل من جهود في التعرف على تفصيل اجساد الحيوانات وعن تفصيل حياة الحيوانات، انظر الى علماء البحار وسلهم كم من الدراسات، كم من الدكتوراه والماجستير والرسالات والبحوث التي صنفت والكتب التي صنفت في علوم البحار، ثم انظر الى ما بها من علوم وحكم، ثم سل اصحاب الجيولوجيا، ثم سل اصحاب الفلك، ثم سل اصحاب الكيمياء، ثم سل اصحاب الفيزياء، ثم سل كل العلماء، سل كل اصحاب المعارف، كم من الرسالات، كم من البحوث، كم من الكتب، كم من الدكتوراهات، كم وكم وكم، كله مجرد آثار لعلم الله ولحكمة الله. ومع ذلك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سألوا هؤلاء الدكاترة: هل خلقوا شيئا؟ هل أحدثوا علما؟ هل فعلوا شيئا؟ كل الذي فعلوه انهم اكتشفوا شيئا من العلوم التي هي اثار لصفة العلم لله، واكتشفوا شيئا من الحكمة التي هي اثار لصفة الحكمة لله عز وجل، وعلموا اشياء من القدرة والجبروت وهي اثار لاقتدار الملك عز وجل. كل هذا اذا الخلق بالحق ولا لا؟ ما من شيء الا هو مصنوع غاية الحكمة، غاية الحكمة والإتقان. يعني الكمبيوتر كل فترة، كل شهر أو كل أسبوع يمكن تجد الجديد فيه. لماذا؟ لأن الذي قبله كان ناقصا. كل الذي يستحدث تستدل به على أن الذي سبقه كان ناقصا في جانب ما أو في شيء ما. لأن العلوم كثيرة كثيرة كثيرة، وما فعلوا شيئا إلا أنهم يكتشفون السنن الربانية، يكتشفون شيئا من العلوم، يكتشفون شيئا من الحكمة. سبحان الله العظيم. إذا كل شيء خلق بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر بالحق. يعني صدر عن العليم الحكيم جميل حد اعتباطا أو عشوائي، ثم لما خلقه خلقه مليئا علما وحكمة. فإذا وضع هذا الشيء بين الأشياء على الكرة أو في الأجواء كالطائرة أو كالباخرة أو كالقاطرة، إذا وضع بين الأشياء وجدت له حكمة وعلما في التناسل والتشاكل وفي الأغراض ودفع المضرات أو في إحداث المضرات بالخصوم، وجدت ذلك دالا على أنه خلق بالحق وللحق. إذا كل شيء خلق بالحق وللحق، صدر عن العليم الحكيم مليان علم وحكمة، يدل على أن الغاية لابد أن تكون ممتلئة علما وحكمة. فإذا كانت السماوات والأرض فيها الملائكة والجن والحيوانات والأنعام والطير والوحش وكل المخلوقات، الأحياء والأموات وكل الجمادات وكل شيء، وكل حركة في الكون خلقت بعلم رهيب وبحكمة رهيبة، والكل يتناسق مع بعضه يسبحون بحمد الذي خلق سبحانه وتعالى وعز وجل. إذا كان ذلك ماثلا أمام الناس، لم نجرب على الله غلطة، لم نجرب على الله خطأ، لم نجد عند الله هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ما ترى فيها من تفاوت، لن تمسك بغلطة على الله عز وجل، لن تجد نقصا عند الله عز وجل، لن تجد شرا ينسب إلى الله عز وجل. ولذلك أنت ملزم بالتفكر والتدبر في هذا القسم من الربوبية اللي هو القدر الكوني في هذه المخلوقات. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لسلمان لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. في خلق السماوات والأرض النتيجة الحتمية، هذا هو الرجاء، الاستنباط، الاستنتاج. ولابد لكل امرأة، ولابد لكل ولد، ولابد لكل بنت، ولابد لكل رجل متزوج له زوجة وله أبناء أن يحفظهم هذا العلم كما يحفظهم الفاتحة بنفس الأهمية. إياكم أن تهملوا هذا الأمر. هذا هو العلم الذي يحصل العلم الكامل والتصور الجازم لمسألة خلق السماوات والأرض. ولذلك هيتفكر يقول مش ممكن يكون ربنا خلق دي وبعدين نموت كده بغير بعث ولا حساب. استحالة. سخر الله لنا كل شيء، فنحن مسخرون لأي شيء إذن؟ وأعطانا سمعا وأبصارا وأفئدة، فما الحكمة؟ هل الله يفعل شيئا لغير الحكمة؟ ارجع ثاني مرة ثانية، هل رأيت الله فعل في القدر وفي الكون شيئا لغير حكمة؟ هل رأيت الله أخطأ في شيء أو قصر في شيء؟ حاشا لله عز وجل، إنه الإله الذي يستحق العبادة لأن له الكمال المطلق، له الكمالات كل الكمالات، من هنا استحق العبادة لعلو على الإحسان إلينا. ولذلك اللي عنده غلطة لا يستحق أن يعبد. فهل جربتم على الله خطأ؟ إن التدبر في المخلوقات تعطيك النتيجة الحتمية. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لا بد من نهاية، لا بد من البعث والنشور. هو ده اسمه الرجاء. انما اللي بيرجوش بقى فنظر الذين لا يرجون لقاءنا ما بيستنبطش ولا بيستنتج ولا بيستعمل المقدمات عشان يصل الى ضروره البعث عقلا. ده وطبعا ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وذلك الرسل من رحمه الله وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، وكان الله عادلا سبحانه العظيم ورحيما ايضا لو حاسبنا بغير رسل. والله العظيم لانه فضلنا على هذا، وان احنا كنا شغالين في الدنيا وبنكسب وبنفكر ودكتوراه وابحاث ولماذا وطولة لسان، شمعنا في المسائل دي لم تجامل على الله قطعا ولا نقطة، كل شيء فضل عن عليم الحكيم مليان علم وحكمة، إذا لازم الغاية يكون كلها علم وحكمة، كيف يخطئ هذا الخطأ ويدعنا في غير بعث ولا حساب ولا نشور، ويستوي الظالم بالمظلوم والقاتل بالمقتول والسارق بالمسروق والموحد بالمشرك والمؤمن بالكافر؟ هل تجوزون ذلك على رب العالمين؟ طب ايه اللي وجدته على رب العالمين عشان تجوز عليه هذا؟ اذا ضرورة عقلية، البعث لابد من حتمية عقلية، لو فكرت لابد ان تستنبط هذا، لابد ان تستنبط انه لابد لك من لقاء الله عز وجل علاوة على الفطرة التي فطرت عليها. هذا المعنى هو الذي تحدثنا عنه سورة الزمر، وافصل القول فيه في درس الاثنين بعد صلاة العشاء ان شاء الله، اللي هو الدرس رقم 12 في اعمال القلوب، حتى نشرح شيئا من سورة البقرة وسورة قاف والمرسلات والانعام وآيات كثيرة جدا، عشان نحصل هذا العلم الرفيق. ايه العلم ده؟ ان لابد من رسل عقلا، عقلا لازم يكون في رسل، انت لوحدك لازم توصل لها لوحدك، ولابد من حساب وبعث ونشور. لو ان ولدك علم هذا علما تاما لن صلح حاله تماما، كلنا نشهد ان محمد رسول الله، ولكن درجة الشهادة درجة العلم تختلف. واحد يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالنار وجاء بالجنة، جاء نذيرا وبشيرا ونذير بين يدي عذاب شديد، فهو يؤمن بذلك والعلم عنده كامل ما ينامش لغاية لما يعرف يا رسول الله ماذا افعل في كذا، يا رسول الله ماذا اجتنب كذا، يا رسول الله ما الحلال هنا ما الحرام هنا، يا رسول الله كيف النجاة، ما ينامش لانه على يقين من ان محمد رسول الله. اما اكثر المسلمين اليوم هم يعرفون فقط معرفة تقوم بها الحجة عليهم ان محمد رسول الله، لكنهم والله العظيم لم يحصلوا اليقين بان محمد رسول الله اسد الا ما رحم الله عز وجل. ازاي نحصل اليقين؟ هو هذا، هو ده الموضوع. ومثال عليه سورة الزمر، خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار عليه، ده هنشرح التفصيل بالدرس. وسخر شمس القمر كل شيء أجل المسمى ألا هو العزيز، يعني المخلوقات دي ما تدلكش أن ربنا العزيز، العزيز يعني الجيل ما بتجيبش أبدا ما بتجيبش أبدا. طب إذا طب يغلب إزاي في البعث يعني؟ يغلب إزاي على النشور يعني؟ ده البعث يبقى أهون يا أخي، ده خلقه في الأول يبقى أصعب بقى لو كان في شيء صعب على الله عز وجل، حاشا لله. ألا هو العزيز المخلوق. وبعدين النعمة والإحسان، وفي آلاء وفي آيات، والآلاء هي في النهاية آيات والآيات هي في النهاية آلاء متلازمتان. الآيات بتدل على توحيد الله، دي نعمة برضه لا بتدلك عن الإحسان، والآلاء فبأي آلاء ربكم تكذبان، النعم من الله عز وجل. فهنا بألا هو العزيز، أيها رب آياتك دلت على أنك العزيز، اللي هو القسم القدر القول من الربوبية. ثم خلي بالك آياتك دلت عليك العزيز، ثم لماذا تدعنا هكذا؟ ليه تديني فرصة عيد 60 سنة وسبعين سنة وثمانين سنة؟ ليه لو أنا تبت في أجل لحظة غفرت ما كان مني وأدخلتني الجنة؟ ألا هو العزيز الغفار؟ ولو لم يكن غفارا لنسف الأرض وما استمرت أبدا بهذا، إنما هو الغفار. فدي استنباط، كل شيء شغال، الشمس لم تغب، كل الحكم شغال والعلوم تعمل، والكفار لاقيين الاكل وشغالين، ده معناه ان ندي الفرصه بعد الفرصه. الا هو العزيز الغفار، خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجات وانزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج يخلقكم في بطون امهاتكم، كل دي ايات من الله عز وجل، كل دي ايات من الله عز وجل. خلي بالك، وبعدين نجي للفطره بقى، نجي للفطره. واذا ايه الفطره؟ واذا مس الانسان ضر دعا ربه ساعه الزنقه في البحر، يا رب جبت يا رب دي منين؟ ده انت كافر وكذب، ازاي جئت؟ اشمعنى يعني؟ لا الفطرة، يعني في الادلة العقلية اللي هو التفكير بالاسلوب ده. وفي حاجه تانية جواه، يعني مش جواه حاجه. طب نتنقل في البحر بقى ونشوف جواك ولا ما جواكش. انا لما اتزنقت من البحر ومفيش غواصه امريكيه ولا طياره مش عارف ايه، مفيش انقاذ، تلاقي الكافر ده واللي كانت تقول لك وفي ربنا مفيش ربنا، واخد بالك وبيجادل وخلاص. ساعه لا يا رب انا تبت كما قال فرعون. يبقى شوف بقى، نشوف القران دي سوره الزمر بتذكر ايه؟ التفكير العقلي العجيب الرهيب ان كل شيء خلق بالحق، يبقى لازم انها يكون بالحق. ايه انها يكون بالحق؟ لازم المجرم يتحاسب، والقاتل لا يبقى زي المقتول ابدا، ولا الظالم زي المظلوم، ولا الموحد زي المشرك، ولا المنصف في الارض كالمسرف في الارض. حاشا لله ان يخلق خلقا وتكون في النتيجه، حاشا لله عز وجل. فلا بد من البحث يقينا، ولا بد من الرسل يقينا. ابو بكر سلك هذا الاسلوب، ولما وجد النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لم يجرب عليه الكذب قط، لما وجد مخبره انه رسول ما تردد لحظه، لانه ينتظر هذه اللحظه ويعلم ان الله ما خلق هذا الخلق باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. الفطره كمان اذا مثل فيها ضر دعا رباه من الليل. ثم اذا خوله نعمه منه عن جهل البر، يعني نسي ما كان هذا إليه من قبل، وجعل لأنداد الوضوء عن طريقه، قلت تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. ثم يقول الله عز وجل أمن هو قانت آناء الليل. هو ده بقى قنوت، يعني الدوام على الطاعة، مش لو بعدين ينام أمس ده. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقعمل عاية ربنا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ايه اللي جاب الاخرة هنا في سياق سورة الزمر؟ الخلق بالحق يا اخي لازم يكون في اخرة عقلا وفطرة بالتفكير ده الموجود سورة الزمر. العجائب هنا، يحذر الاخرة زي سورة فكنا عذاب النار ويرجو رحمة ربه، لانه وجد رحمة عائلة في الكون. كم تفاح، كم نوع من التفاح، كم نوع من الفواكه والبقوليات والاطعمة واللحوم. شوف النعم اللي تعيش فيها دي، وكل لما بتاع الغرور. اذا ويرجو رحمة ربه، وعلم ان الله يدع الظالمين، يدع الذين يسبونه وينسبون له الولد، ومع ذلك يرزقهم ويعافيهم، واذا تاب احدهم قبل توبته واعطاه الاجر ضعفين. اذا يحضر الاخرة ويرجو رحمة ربه. ثم قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. يعلمون ايه؟ يعلمون اللي انا قلته، الاسلوب ده عقلا وفطرة، الايات دي لاستنباط الرجاء، يعني مقدمات لازم يوصل لامل حقيقي، مقدمات تقول ان لازم يكون في حساب وبعض. اللي عمل الكون ده ما بيغلطش، ما بيعملش شيء تافه ابدا او عشوائي، كل حاجة عنده بقدر بعلم وحكمة سبحانه سبحانه. يبقى لا تنهي الى يوم حساب وحنتحاسب، ولازم نعرض عليه. اذا نيجي بالليل ونعيط يا رب ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هؤلاء هم الذين يعلمون، هم الذين استنبطوا فعلموا، يعلمون وتابع الرسل. أما هؤلاء اللي لم يستنبطوا ولم يرجوا لقاء الله، لا فكروا، والأمر ده يعنيهم بجهلهم، فهم لا يعلمون. ولذلك يلتقي هذا الكلام مع الكلام الذي سبق وبيناه في أول الدرس في سورة النور. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب متأكدة من أن الله عز وجل يسمع كلامنا ويعلم كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا، ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. عباد الله، لا بد أن نتبرع بإذن الله عز وجل لكي نرضي ربنا عنا. إذا كان الطريق إلى طلب العلم مغلقا على أكثر الناس، فنصيحتي دائما لنفسي ولكم أن ننفق مما نحب. مما نحب يعني إيه؟ يعني من أكثر أموالنا، أن ننفق من أكثر أموالنا، وأن نكون كرماء جدا. والله تعالى أكرم، ومن بخل أو بخلت نفسه فليأتي من يوم 10 إلى يوم 15 في الأشهر الميلادية ليرى أحوال الأسر. 1000 أسرة بالفعل التي تطعم من هذا المسجد برحمة الله عز وجل، ولا يحرم الأطفال ولا الأرامل ولا مرضى السرطان أو الفشل الكلوي ولا المكروبين، لا يحرمون بفضل الله عز وجل. والأطعمة مستمرة على أعظم ما يكون بفضل الله. فلا بد أن تتبرعوا، لابد ان تتصدقوا، ومالكم لن ينقص بهذه الصدقة بل يزداد ان كنتم تعلمون. الله قال لئن شكرتم لازيدنكم، ان كنتم تعلمون. فالله قال ولئن كفرتم ان عذابي لشديد، يعني عذاب في الدنيا اخذ الاموال والبضائع تكثر والتجارة تكثر، هيربحك ويكسبك قصد استدراج. مفيش بقى وانت موحد يبقى هيضربك ضرب رهيب جدا يخلص بقى اللي فات واللي جاي عشان تفوق. يبقى انت موحد وتصلي ومسلم، اوعى تغتر لان الله اجل العقوبة او امهلك. فسارع يا اخي الكريم الى التبرع لهذا المشروع والى الانفاق في سبيل الله، لان ذلك من الخير العظيم ومن اعظم الابواب الى توفيق الله في تحصيل العلم.